بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. وهي تقرأ من أجل السجع هكذا: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وهذا يدل على جمال لغة العرب، وأن اللغة إذا قرأت على ما ينبغي من شعر أو نثر أو سجع كانت أوقع في النفس. وتقدم شرح هذه المفردات في الدرس الماضي. قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا في بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، عليم بالخفيات وعليم بالجليات، بالظواهر والبواطن. وقوله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، لأن الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه وتعالى لكونه خلق الخلق فهو أعلم بهم. خلق الإنسان ويعلم، أي يعلم كل شيء عنه، بل ما هو خفي مما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، والمعنى أنه محيط بعباده، عليم بهم. والقرب في هذا الموضع من الآية هو قرب الملائكة. قال الله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالمراد قرب الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل رقبا على العباد. وهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة عن عقيدة الواسطية. فهو سبحانه وتعالى العلي القريب، العلي مستوى على عرشه فوق سماواته، القريب من عباده، فهو في علوه قريب سبحانه وتعالى، وفي قربه علي قريب في علوه، علي في دنوه. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فلا يظن ظان ما تظنه الاتحادية و أصحاب ما يسمى بوحدة الوجود، معتقد الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود، من أن الله عز وجل مختلط بكل شيء. تعالى الله وتنزه وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا كما في الآية من سورة الأنعام، وقد تلوناها في الدرس الماضي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذلك لعموم علمه سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ولا يخفى عليه شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال على العرش استوى. وهذه عقيدة أهل السنة، أن لله عز وجل عرشا عظيما، هو أعظم ما خلق الله عز وجل فيما بين أيدينا من الأدلة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قال ذلك لبعض النساء حين خرج وهي تذكر الله، ورجع من الضحى وهي على مكانها، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فقوله وزينة عرشه دليل على عظم العرش، دليل على عظم العرش. قد وصفه الله عز وجل في القرآن بثلاثة أوصاف: وصفه بأنه الكريم رب العرش الكريم، والعظيم رب العرش العظيم، والمجيد ذو العرش المجيد. في قراءة من خفض المجيد صفة للعرش ذو العرش المجيد، أما في قراءتنا ذو العرش المجيد فالمجيد اسم لله سبحانه وتعالى، فهما قراءتان: قراءة بالرفع المجيد، وهذا وصف لله واسم من أسمائه، وقراءة بالجر ذو العرش المجيد، وهذه القراءة على أن المجيد صفة للعرش، والقراءتان سبعيتان صحيحتان. وهذا يدل، وإذا جاءت الآية بقراءتين فيؤخذ بالقراءتين والقراءات جميعا، وكأن كل قراءة آية. فإذا العرش مجيد بمعنى واسع، وفيه صفات وفيه عظمة وكبر العرش. والكريم أيضا يأتي الكريم بمعنى الواسع، وبمعنى كذلك أيضا الكريم في لغة العرب يأتي بمعنى النفيس، بمعنى نعم الجميل، نعم. ومن ذلك وإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، وكريمة كريمة المال هي النفائس من الأموال. فقوله على العرش استوى هذا على معتقد أهل السنة في إثبات العرش، وفي إثبات استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله. وعلى الملك احتوى، أي له ملك السماوات والأرض لا ينازعه فيها منازع. وليس هذا كما يقول المعتزلة إن استوى بمعنى استولى، فإن قولهم هذا باطل لا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه القرآن ولا السنة، بل القرآن والسنة على خلاف ذلك. فإن استوى ليست بمعنى استولى كما تقول المعتزلة، فهذه اللام من كيس المعتزلة. اللام حين فسر استوى باستولى، اللام من كيس المعتزلة. مثل النون التي من كيس اليهود، حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فزادوا نونا فقالوا حنطة. المعتزلة زادوا لاما فقالوا استوى، يقال لهم قولوا استوى قالوا استولى. فلام المعتزلة كنون اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه ويزيدون فيه ما ليس منه في المعنى وفي اللفظ إن استطاعوا. فلذلك قالوا استوى بمعنى استولى. وأوردوا على ذلك بيتا من الشعر، وهذا البيت الذي أوردوه بيت مروي على غير ما نقلوه ولا يدل على ما ذهبوا إليه. فإنهم أوردوا بيت الشاعر إذ يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا قوله قد استوى يعني بمعنى استولى، وهذا قالوا يدل على أن استوى بمعنى استولى. أجاب بعض المحققين بأن البيت محرف وأن أصله بشر قد استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر قد استولى فليس فيه استوى، ليس فيه استوى، هذا شيء. شيء آخر أن استوى بمعنى استولى على قولهم له لوازم باطلة، فإنه يلزم منه أن هناك من كان ينازع المولى سبحانه وتعالى في ملكه وفي عرشه، وأن الله عز وجل غلبه واستولى على العرش، والله سبحانه وتعالى لا رب إلا هو ولا خالق إلا هو، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا منازع له في خلقه، ومن نازع الله عز وجل في شيء من ما يختص به أذله الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء وردائي، من ينازعني في شيء منهما عذبته. فإذا هذا من افتراءات المعتزلة حين فسروا استوى بمعنى استولى، وأهل السنة يقولون استوى بمعنى على وارتفع، والعرش مخلوق من مخلوقات الله، واستواء الله عز وجل عليه كما يليق به، ليس كمثله شيء. ولما سئل مالك وجاء عن غيره الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وعلى الملك احتوى بمعنى أنه له ملك السماوات والأرض، كما قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، من قوله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى إن شاء الله تعالى من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ، قال شيخنا عبد المحسن العباد رحمة الله تعالى حفظه الله، قال حفظه الله: قوله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه إلى آخر ما قرأناه اليوم. قال علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لن يردوا إلى الدنيا، لكن لو ردوا يعلم الله أنهم سيعودون لما نهوا عنه، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله يعلم أنه لو أسمعهم لتولوا، وقال وأما قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقد فسر بتفسيرين كما في تفسير ابن كثير، أحدهما قربه بالعلم والقدرة والإحاطة، ونحن أقرب إليه أي بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله. لماذا؟ لأنه قال وهو أقرب، وهو أقرب، المراد قرب العلم فيما يظهر من كلامه، والثاني قرب الملائكة نظير قوله في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقد رجحه ابن كثير في تفسيره وابن القيم كما في مختصر الصواعق. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم والمراد به الملائكة كما في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، وقوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وهو إنما جادل الملائكة. وقال في قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، قال ابن كثير عند الآية ثم استوى على العرش من سورة الأعراف فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيره من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقوله استوى على العرش جاءت في 7 مواضع من القرآن في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، هذه ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، واستوى عند السلف بمعنى على وارتفع، وأما المتكلمون فيؤولونها بمعنى استولى. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا إلى في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، فالله سبحانه وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش أماكن قضاء الحاجة وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستولا عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستويا على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. نعم، يعني لو كانت الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان يمكن أن يقول إنسان الله عز وجل استوى على الأرض، لأن استوى بمعنى ماذا؟ استولى، استوى الله على الأرض، استوى الله على الأرض السابعة، على الأرض السفلى مثلا، لأن استوى عندهم بمعنى استولى. يقول أبو الحسن الأشعري لو كانت استوى بمعنى استولى لكان جائزا أن يقول هذا قائل، وهذا ما لا يقوله مسلم يعلم عظمة ربه سبحانه وتعالى، وهو مستنكر في الطباع والفطر السليمة أن يأتي شخص ويقول إن الله استوى على أن أماكن الأماكن التي يرغب عن ذكرها بمعنى استولى. وهذا مما يرد به أبو الحسن الأشعري على المعتزلة وعلى الأشاعرة أيضا الذين ذهبوا إلى هذا القول، الله المستعان. قال: وقد بين ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها كما في كتابه الصواعق المرسلة، كما في مختصره لمحمد بن الموصلي. وقوله على الملك احتوى، قال شيخنا رحمه حفظه الله: وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق. طيب، هذا كلام جيد، يعني ذكر وعلى الملك احتوى ليدل على أنه ليست استوى بمعنى استولى، لأن احتواءه على الملك هذا معلوم من أدلة أخرى، أما الاستواء على العرش هذا شيء خاص يختص بالعرش، فدل على أن الاستواء غير الاستيلاء. والله أعلم.